الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فاستقي فيما يتعلق ببحث الاموال التي تجد فيها الزكاه اربع يعني مكائن او اربع اقوال او اربع انواع. زكاه الثروه المعدنيه والبحريه، وزكاه المستغلات في العمارات والمصانع ونحوها، وزكاه كسب العمل والمهن الحره، وزكاه الاسهم والسندات. نتناول ليله الله تعالى زكاه المستغلات من العمارات والمصانع ونحوها. يقول الدكتور القرضاوي حفظه الله: المستغلات هي الاموال التي لا تجب الزكاه في عينها، ولا تتخذ للتجاره، ولكنها تتخذ للنماء، فتغل لاصحابها فائده وكسبا بواسطه تاجير عينها او بيع ما يحصل من امثالها. فهذا تعريف المستغلات التي تناقش هل فيها زكاه ام ليس فيها زكاه. فهي الاموال التي لا تجب الزكاه في عينها، لا تجب الزكاه في عين المال، وهي ايضا لم تتخذ للتجاره ولكنها تتخذ للنماء، فتغل لاصحابها فائده وكسبا اما بواسطه الايجار تاجير عينها او بيع ما يحصل من انتاجها. فما يؤثر مثل الدوس والسواد التي تكرى يعني تؤثر باجره معينه، ومثل ذلك الحلي الذي يكرى تاجير الحلي وغير ذلك. وفي عصرنا يتمثل ايضا في العمارات ووسائل النقل وغيرها. هذا امثله لما يؤجر ويعني لا توجد زكاه في عينه. طبعا في نفس الوقت نفس الشيء هذا لا يتخذ التجاره، وانما يتخذ للنماء، هي تعود بصاحبها بفائده وبغله ويعني ريع، اما بالتاجير واما ببيع ما يحصل من انتاجها. فمثال ما ينتج ويباع لنتاجه مثل البقر والغنم غير السائمة، البقر والغنم غير السائمة التي تتخذ للكسب فيها ببيع لبنها او صوفها او تسميرها او غير ذلك. واهم منها الان المصانع التي تنتج ويباع انتاجها في الاسواق. الفرق بين ما يتخذ من المال في الاستغلال وما يتخذ في التجارة ان ما اتخذ للتجاره يحصل الربح فيه عن طريق تحول عينه من يد الى التجاره، يحصل نتيجه ان الشيء الذي اتخذ للتجاره يتحول من يد ينتقل الى يد الاخرى وهكذا. اما ما اتخذ للاستغلال فتبقى عينه وتتجدد منفعته، فالعين بقيه لكن المنفعه الغله او النفع الذي يعود منها مستمر. وعلى كل حال فان معرفه الحكم في المستغلات امر مهم، وخاصة في عصرنا بعد ان تعددت انواع المال الجامي فيه تعددا واضحا، فلم يعد المال الجامي مقصورا على الماشية والنقود وسلع التجارة والارض الزراعية. فمن الاموال الجامية في عصرنا العمارات التي تعد للشراء وللاستغلال، العمارات تعد للتجارة وللاستغلال، المصانع التي تعد للإنتاج، السيارات والطائرات والسفن التي تنقل الركاب والبضائع والأمتعة، وغير ذلك من رؤوس الأموال الثابتة أو شبه الثابتة، وبعبارة أدق رؤوس الأموال المغلة، رؤوس الأموال المغلة النامية غير المتداولة التي تدر دخلا وفيرا على أصحابها. فماذا تقول شريعات الإسلام وفقهاؤها في زكاة هذه الأشياء؟ إن الجواب على هذا السؤال يختلف باختلاف وجهة المضيقين والموسعين في إجابة الزكاة. فمن يضيق موضوع أمر إجابة الزكاة طبعا لا يقول بالزكاة مثل يقول أما الذين يميلون إلى التضييق في الأموال التي تجب فيها الزكاة فيقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد الأموال التي تجب فيها الزكاة فلم يجعل منها ما يستغل أو ما يكرى من العقارات والثواب والأناجي ونحوها. فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل ما يستغل هذه المستغلات التي تؤجر أو تستغل لم يرد أن فيها أنها من الأصناف التي تجب فيها الزكاة. والأصل مراءة الناس من الالتزام التكاليف، هذا هو الأصل، ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا بنص صريح عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يوجد في مسألتنا. ثانيا يقولون يؤيد هذا أن فقهاء المسلمين في مختلف الأعصار وشتى الأقطار لم يقولوا بوجوب الزكاة في هذه الأشياء، ولو قالوا به لنقل عنهم. ثالثا أنهم نصوا على ما يخالف ذلك، فقالوا لا زكاة في دور السكنى ولا أدوات المحترفين ولا أدوات الركوب ولا أثاث المنازل ونحوها. وإذا يكون الحكم عندهم ألا زكاة في المصانع وإن عظم إنسانها ولا في تلك العمارات وإن شهق أو شهق بنيانها ولا في تلك السيارات والطائرات والسفن التجارية وإن ضخم إيرادها. فإذا قبض من إيرادها شيء ولقي حتى حال الحول ففيه زكاة النقود بشروطها المدونة، وإن لم يبقى إلى الحول نصاب أو ما يكمل نصابا فلا شيء عليه. والتضييق في أموال الزكاة مذهب قديم عرف به بعض السلف وتمناه ونافع عنه الفقيه الظاهري ابن حزم رحمه الله، وأيده بالأعقود الأخيرة الشوكاني والصديق حسن خان، حتى قالوا لا زكاة في عروض التجارة ولا في الفواكه والخضروات ونحوها. طبعا اتفق أن رد هذا الكلام التقديم. ومن أوضح العبارات في ذلك ما قاله صاحب الروضة النبية ردا على من قال في المستغلات صدقة، قال إن إجابة الزكاة فيما ليس من الأموال التي تجب فيها الزكاة بالاتفاق كالدور والعقار والدواب ونحوها بمجرد تأجيرها بأجرة من دون تجارة في أعيانها مما لا يصنع به في الصدر الأول الذين هم خير القرون ثم الذين يلونهم فضلا عن أن يصنع فيه بدليل من كتاب أو سنة. هذا فيما يتعلق بوجه النظر الذين يضيقون وبالتالي لا يوجبون الزكاة في هذه الأموال المستغلات. أما وجه النظر الموزعين في إجابة الزكاة ويعني يجدر بنا نذكر أن هذه مسألة قضية اجتهادية، قضية اجتهادية كما سنبين، وذلك نحتاج إلى اجتهاد المعاصر وهذا ما نعرض له الآن. يقول وأما المتوسعون في الأموال التي تجب فيها الزكاة فيقررون وجوبها في الأشياء المذكورة في المصانع وعمارات ونحوها، وهذا هو رأي بعض المالكية والحنابلة وإن يكن غير مشهور، كما هو رأي بعض العلماء المعاصرين أمثال أساتذتنا في الله أبي زهرة وخلاف وعبد الرحمن حسن كما سنبين إن شاء الله تعالى. هذا التوسع يقول القرضاوي هذا التوسع هو الذي أرجحه استنادا إلى الأمور الآتية. أولا أن الله عز وجل أوجب في كل مال حقا معلومة، أوجب الله في كل مال حقا معلومة أو زكاة أو صدقة، لقوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم. يعني إذا هو الآن يستدل بالعموم في قوله تعالى والذين في أموالهم، خذ من أموالهم، فأي شيء يدخل في كلمة المال وحق بصفات الزكاة الذي تجب فيه الزكاة فيجب فيه الزكاة. فهذا هو الدليل الأول أن الله سبحانه وتعالى أوجب في كل مال حقا معلوما أو زكاة أو صدقة لقوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم، وقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقوله صلى الله عليه وسلم أدوا زكاة أموالكم من غير فصل بين مال ومال. وقد رد القاضي أبو غنس بن العربي رحمه الله تعالى على الظاهرية الذين نفوا وجوب الزكاة في عروض التجارة لعدم ورود حديث صحيح فيها، فقال قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة عام في كل مال على اختلاف أصنافه وتباين أسمائه واختلاف أغراضه، فمن أراد أن يفعل به شيء فعليه الدليل. هذا هو الدليل الاول. الدليل الثاني ان علة وجوب الزكاة في المال معقولة. ان علة وجوب الزكاة في المال معقولة. وهي انما علة وجوب الزكاة في المال هي علة انما هو معروف ان العلة ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فمتى ما وجدت العلة وجد الحكم. ومتى ما انعدمت انعدم الحكم. فعلة وجوب الزكاة في المال علة معقولة. يعني ليس الامر مجرد امر تعقلي. وانما فيه علة معقولة. اذا تظنون انه بهذا الكلام يمهد لماذا؟ يمهد الاستدلال بايه؟ بالقياس. انا مال علة معقولة على طول اتوقع ان اتكلم على القياس. لان العلة هذه هي احد اركان القياس. يقول ان علة وجوب الزكاة في المال معقولة وهي انما كما نطق الفقهاء الذين يعللون الاحكام ويعملون بالقياس. وهم كافة فقهاء الأمة ما عدا حسنة قليلة من الظاهرية والمعتزلة والشيعة. ومن هنا لم تجد الزكاة في دور السكنى وثياب المبلى وحلي الجواز وآلات الخلفة وخير الجهاد في الإسلام. يعني على هذا الزكاة أن علة الزكاة علة معلومة يعني معقولة وهي النماء. على هذا الأساس لا تجب الزكاة في دور السكنى لأنها لا تتخذ بالنماء وثياب البدلة وحلي الجواز. حلي التي تستخدم للزينة فقط. فلا تجب فيها الزكاة. وآلات الحسنة. كذلك لا تجب فيها الزكاة لأنها ليست نامية بذاتها. وخيل الجهاد أيضا بالإسماع. وكان القول الصحيح سقوط الزكاة عن العوامل من الإبل والبقر. يعني غير السائمة. ما لم تعمل لا تسقط فيها الزكاة ولا ليست فيها الزكاة في المشاية كما ذكر. وأيضا سقوط الزكاة عن حلي النساء المستعملة المعتادة وعن كل مال لا ينمي بطبيعته أو بعمل الإنسان. وإذا كان النماء هو العلة في وجوب الزكاة فإن الحكم يدور معه وجودا وعدما. فحيث تحقق النماء في مال وجبت فيه الزكاة وإلا فلا. هذا هو الدليل الثاني. القياس على الأموال النامية أو اضطراب الحكم في الأموال النامية. ثالثا أن حكمة تشريع الزكاة وهي التنزيع والتطهير لأرباب الأموال أنفسهم والمواساة لذوي الحاجة والإسهام في حماية دين الإسلام ودولته ونشر دعوته تجعل إجابة الزكاة هو الأولى والأحوط لأرباب الأموال أنفسهم حتى يتزكوا ويتطهروا وللفقراء والمحتاجين حتى يستغنوا ويتحضروا وللإسلام دينا ودولة حتى تقوى شوكة وتعلو كلمة. وقد قال الكافي في دلالة على فرضية العشر فيما خرج من الأرض. يعني ما خرج من الأرض من الفروع وأنه يفرض فيه العشر. فهو أراد أن يستنبط العلة بالعقل من هذا الحكم الثالث. قال إن إخراج العشر إلى الفقير من باب شكر النعمة وإقدار العاجز. تحويل العاجز للشخص قادر على واقرار العائد وتقويته على القيام بالفرائض ومن باب تطهير الناس من الشح ومن الذنوب وتزكيتها بالبذل والانفاق وكل ذلك لازم عقلا وشرعا. انتهى كلام الكسلي. يقول فهل يكون شكر النعمه ومساعده العائد وتطهير النفس وتزكيتها بالبذل لازما عقلا وشرعا لصاحب الزرع والتمر غير لازم لصاحب المصنع والعمارة والسفينة والطائرة ونحوها مما يجر من الدخل أكثر مما تجره أرض الذرة والشعير بأضعاف مضاعفة وبجهد أقل من جهدها. فأنا على وجه النظر المستعير الذين يجبون الزكاة للمستعير أولا باستمدال من عمومات خذ من أموالهم وأمثالها. ثانيا لأن علة الزكاة معقولة المعنى والحكم يدور مع التي وجودا وعدما والا موجوده في هذه الاموال وهي النماء. ثالثا ان حكمه تشريع الزكاه وفائده الزكاه لكلا الطرفين الاغنياء والفقراء تتحقق بايجاب يعني الزكاه في هذه الاموال. ثم يناقش ادله المضيقين فيقول اما قولهم لا زكاه الا فيما اخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم الزكاه فنقول ان عدم نص النبي صلى الله عليه وسلم على اخذ الزكاه من مال ما لا يدل على عدم وجوب الزكاة فيه. عدم نص النبي صلى الله عليه وسلم على اخذ الزكاة من مال او في مال ما لا يدل على عدم وجوب الزكاة فيه. لماذا؟ لانه انما نص النبي صلى الله عليه وسلم على الاموال النامية التي كانت منتشرة في المجتمع العربي في عصره كالابل والبقر والغنم من الحيوانات والقمح والشعير والتمر والزبيب من الزروع والثمار والدراهم الفضية من النقود. فالنقد على الاموال التي كانت شائعة في مجتمع العرب انذاك. ومع هذا معناه انما نص على هذه الاموال فقط ومع هذا اوجب المسلمون الزكاة في اموال اخرى لم يجد فيها نقد قياسا على تلك الاموال او عملا بعموم النصوص. اما انهم عملوا قياس على تلك الاموال التي نص عليها النبي عليه الصلاه والسلام او انهم عملوا عموم النصوص التي تجب الزكاة في الاموال عامة بشرط النماء. او عملا بعموم النصوص وتطبيقا لما قرر من حكمة فرض الزكاة. يذكر امثلة على ذلك. يقول من ذلك ما قاله الامام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة عند زكاة الذهب. قال: وصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الورق والنقود الفضية صدقة، واخذ المسلمون في الزهر بعده صدقة. اخذ المسلمون بعد النبي على السلام في الزهر صدقة. اما بخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغنا، واما قياسا على ان الذهب نقد الناس الذي اكتملوه واجادوه اثنانا على ما تبايعوا به في البلدان قبل الاسلام وبعد. كده الامام الشافعي رحمه الله تعالى هنا يثبت ان المسلمين رغم ان النبي عليه السلام فرغ في الورق في النقود الفضيه الصرفه الزكاه، والمسلمون بعده فرضوها في الورق الفضي واما قياسا على ان الذهب نقد الناس الذي اكتنزوه واجازوه اثمانا على ما تبعوا به في البلدان قبل الاسلام وبعد. يقول القرضاوي: واحتمال وجود خبر نبوي لم يبلغ الشافعي في عصره مع حاجة الناس الى تداخل هذا الخبر احتمال ضعيف. فالعمدة هو القياس. فالعمدة في هذا الوقت القياس، انهم قاسوا هذا الزان على الصفة او الزهر على الصفة. فالعمدة هو القياس، وبهذا جزم القاضي الفقيه ابو بكر ابن العربي رحمه الله. فذكر في شرح الترمذي وهو يتكلم في بيان الحكمة في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفضة ونصابها ومقدار الواجب فيها وترك ذكر الذهب. فقال القاضي أبو بكر رحمه الله: إن تجارته إنما كانت في الفضة خاصة معظمها. معظم تجارة العرب في ذلك الوقت والمسلمين في ذلك الوقت إنما كانت في الفضة بصفة خاصة. فوقع أو بمعظمها هذه الفضة، فوقع التنصيص على المعظم ليدل على الباقي. وقع التنصيص على المعظم ليدل على الباقي، لأن كلهم أفهم خلق الله وأعلمهم، وكانوا أفهم أمة وأعلمها رضي الله تعالى عنه. وعبر في الكلمة التي تنقلها يقول القاضي أبو بكر العربي: فلما جاء الحمير الذين يطلبون النصر في كل صغير وكبير طمس الله عليهم باب الهدى وخرجوا عن زمرة من السنة للسنة واحتلى. هكذا كانوا يشتدون جدا على الظاهرية في هذا النقص. طبعا هذا ليس موضع قصوى، ما يجوز واحد منا واحد طلبة العلم حينما نحكي الكلام ان نقول امثال هذه تنطق الشليل ورق. امر الله سبحانه وتعالى للعلماء في شدتهم في مثل هذا الاشتغال الحق. نعم، لكن وان كان هذا ليس موضع قصوى او ليس موضع قصوى ان نستعمل هذا الاسلوب في الكلام على في الكلام الفقهي. واضح كما قلنا من قبل، نحن ما لنا شأن الدستور اذا تناطحت في اعلان السلام. نحن زكاك الارض نعرف قدر انفسنا، اما الدستور فنتناطح ما لا نتناقض الخير الذي عند هذا وعند ذاك. اما اسال هذه الاشياء فليست موضع قدوه ولا موضع قدوه، وانما هو مما يرفع عنه ان شاء الله. نعم، يقول: فلما جاء الحمير الذين يطلبون الرزق في كل صغير وكبير طمس الله عليهم باب الهدى وخرجوا عن زمرة من استنى للسلف واهتدى. وهو بكلمته الاخيره انا حنيفه الظاهريين الذين ينفون القياس ولا يلتفتون الى العلم. هذه واحدة. واضح قضية ايه؟ الموضوع اخذ الزكاة من الذهب. مع انه صلى الله عليه وسلم لم يرد على ذلك. كما قال الشافعي اما ان هذا هناك خبر حديث لم يصلنا واما انه قياسا على المعظم الذي ليس ضبطه هو الدراهم الفضية. واضح هذا الجواب الاول او المثال الاول في ان المسلمين اوجبوا الزكاة في اموال لا بيدي فيها نص. ومن ذلك انه لم يرد نص صحيح صريح بوجوب الزكاة للعروض التجارية. ومع هذا نقل ابن المنذر الإجماع على وجوبها. ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية الذين تعلقوا بشبهات وهي أن الذهب في موضع كما سبق الكلام الأسبوع الماضي فيها. ومن ذلك أن عمر أمر بأخذ الزكاة من الخيل لما تبين له أن فيها ما تبلغ قيمته مبلغا عظيما من المال. وتبعه في ذلك أبو حنيفة ما دامت دائمة وادخلت للنماء والاستيلاد. رابعا ان احمد اوجب الزكاة في العسل لما ورد فيه من الاثر وقياسا على الزرع والثمر. واوجب الزكاة في كل معدن قياسا على الذهب والفضة ولعموم ايتي ومما اخرجنا لكم من الارض. خامسا ان الزهري والحسن وابا يوسف اوجبوا فيما يستخرج من البحر للؤلؤ وعنبر ونحوهما الخمسة قياسا على الزكاة والمعدن. ايضا أن كل مذهب من المذاهب المتبوعة أدخل القياس في الزكاة في أحكام العدة كقياس الشافعية غالب قوت البلد أو غالب قوت الشخص على ما جاء به الحديث في زكاة الفطر. وهذا معروف يعني في زكاة الفطر نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع معينة البر والشعير والأخط والتمر. هذه هي الاشياء التي يخرج فيها يعني التي نص عليها النبي صلى الله عليه واله وسلم في زكاة الفطر التمر والزبيب والحلقة والشعير. نعم. فالامام الشافعي قال ان في رواية تقول ايه فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الطعن من طعام طعن من طعام. وفي الاحاديث الاخرى نص على هذه الانواع الاربعة. فمن قائل ان المقصود بالطعم الطعام يعني ان هذه الاربعه بالذات. ومن قائل المقصود ان هذا كان غالب المقصود في الشارع هذا المقصود اليوم الذي ياكلونه المقصود ان طعم الطعام وذكر امثله لغالب الفوز سواء قوت الشخص نفسه او قوت الناس في الشارع بالنفس. وانا بلا شك هذا المذهب يعني مدى الشهاده هذه الجزئيه مما يفتح لنا بدلا من السعه والتيسير الان على ذلك. خاصه اذا قلنا الصحيح والراجح ان الزكاة لا تجزئ بالقيمة الا في حالات استثنائية معينة. لكن اخراج القيمة لا يجزئ. والغريب ان الناس الان يطهرون ويهيجون ويطوفون اذا سمعوا من يقول لهم مثل هذا المثل. من وصل الامكان الفاحش الى حد انهم ينكرون على من يخرج اليه الهلال. مع ان القضية حتى مع مراعاة الخلاف بالاجماع من اخرج الطعام والأجناس المقصودة بالإجماع تكلم. أما من أخرج القيمة فعند أساسا عند أبا حنيفة فقط تكلم. وأبا حنيفة نفسه كل المذاهب بلا استثناء متفق على أن من أخرج الطعام والأجناس المقصودة قطعا يعني إيه بيجيبه. لكن هناك من يقول إن من يخرج القيمة وليس إلا يعني ليس هناك من يجزي بإخراج القيمة غير أبا حنيفة وخلة من الفقهاء. هذا الحقيقة مما يدل على غربة الإسلام في هذا الزمان وعلى تفشي في أهل البلاد أنه لم صاروا ينكرون على من يخرج إيه الطعام ويسكنوا بالرجعية والجمود إن هم الناس اللي عندهم تفتح ونضج ووعي ويظنون يأتون بالمقاييس العقلية لإقناع الناس الفقير فيأخذ هذا الشيء البر مثلا أو الشيء كما يأخذ ثاني في الطريق يأخذوا من هنا ويجيبوا من هنا طبعا يخطر في صحيح هذا الموضوع. لكن هذا المذهب مذهب الشافعي رحمه الله تعالى يجعل لنا دعم ويصد الدمع على هؤلاء الناس الذين يعترضون على حكم الشرع في هذه القضيه. كيف؟ لاننا اذا وسعنا وقلنا ان المقصود يعني اخذنا بايه؟ ركزنا على كلمه طعام من طعام من طعام وان المقصود بالانواع المقصوده هو امثله الطعام الغالب قوت الفاكهه. كما يأكل العيش والرز لا طعم. مثلا او الشعير الناس ايه تعمل الشعير او الهنطة الان وكانت الوقت طبعا لابد ان تخرج الشبوب بساعة البحر الرصة يبقيه لانه عرض التسليل واي وكذا يعني يقاس كل ما يمكن على هذه الاخوات الاصلاح يعني ممكن ان كل الارز الفول الفول بالذات عندنا يعني المصريين عزيز علينا جدا ما في احد يعني تقريبا يعني الا الفول كود كود موجود يعني وسائل الفاصوليا اللوبيا هذه الاشياء اللي هي حبوب في نفس وهي كانت مدخره طبعا وفي نفس الوقت كود اساسي وكود يقدر الانسان يعيش ولكن احنا خصصين غالبا للزبيب هذا يفعل وراح فاذا في هذا المدى التوسع على ذلك وفي نفس الوقت اننا ننزل في دائره النفوذ التي ربطت على الطعام و يعني هذا الاخراج فيه كما سنبين ان شاء الله تعالى في موضع نعم فهي هذا من الامثله التي توسيع يعني يعني قاعده ما يخرج في زكاه الفطر وعدم حصرها على الانواع الاربعه المنصوص عليها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل الشافعية قالوا غالب قوت البلد غالب قوت على ما جاء به الحديث في زكاة التمر من التمر او الزبيب او الحنطة او الشعير وكفياتهم كل ما يكتب على الاكواس الاربعة المذكورة التي جاء بها النص في عشر الزرع والتمر والثمر هذا فيما يتعلق بالرد على الدليل الاول من ادلة المضيفين وهو قولهم انه لا زكاة الا فيما اخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة فالجواب ان عدم النص على الزكاة في جار الماء لا يدل على عدم وجوب الزكاة فيه لان النبي عليه الصلاة والسلام نص عن الاموال النامية التي كانت منتشرة في المجتمع العربي في عصره كما ذكرنا ومع هذا اوجب المسلمون الزكاة في اموال اخرى لم يجئ بها النص كما ذكرنا اما قولهم ان فقهاء الاسلام في جميع اعصاره وامصاره لم ينقل عنهم القول بذلك فلأن بعض هذه الأموال النامية لم ينتشر في عصرهم انتشارا تعم به البلوى ويدفع الفقيه إلى الاجتهاد والاستنباط يعني تعم البلوى به بالتحير في أمره مش معناه أن هذه البلوى يعني مصيبة لا تعم به البلوى يعني بالتحير في أمره بحيث يحتاج الناس إلى يعني استنباط حكم شرعي جديد فلأن بعض هذه الأموال النامية يعني الموجودة الآن لم ينتشر في عصرهم انتشارا تعم به البلوى ويدفع الفقيه إلى الاجتهاد والاستنباط وبعضها لم يكن موجودا قط بل هو من مستحدثات الأزمنة الجديدة يعني ما كان فيه مثلا طائرات وسفن تجارية بالصورة الموجودة الآن ولا مصانع ولا سيارات كل هذه الأشياء إنما كذبت وحدثت ومع هذا وجد من أقوال الفقهاء ما يدل على وجوب الزكاة في هذه الأشياء أو في غلتها وفرعها كما سيأتي في بعض إن شاء الله تعالى. وأما نص الفقهاء على إعفاء الدور والآلات ونحوها من الزكاة فهو عين الصواب. من الذي قال هذا؟ من من المضيفين الذين قال هذا الكلام؟ تغلب أن الفقهاء نصوا على إعفاء الدور والآلات ونحوها من الزكاة. نعم بالضبط هو الآن عن مين؟ صديق حسن خالد نعم بالضبط كان بينقل عن الروضة النبي نعم وإن كان طبعا هو مذهب لحازم التوكائي كما أقول هو العم النقل هذا الكلام يقول وأما نص الفقهاء على إعفاء الدور والآلات ونحوها من الزكاة فهو عين الصواب صحيح نعم لكن هذه الأشياء التي أخرجها علماؤنا من وعاء الزكاة غير ما نحن فيه فدور السكنى علماء أخرجوا دور السكنى والآلات ونحوها من الزكاة لأن دور السكنة غاية العمارات الاستغلالية يعني الشقة التي يستخدم الإنسان مسكنا له غير العمارات التي يستثمر فيها المال بالاستغلال بالشراء مثلا إيجار ونحو ذلك وآلات المحترف شخص صاحب الشركة المقدوم والمنشار والعزلة الذي يشتغل بها هذه في فرق بينها طبعا وبين إمساك ناس والأجهزة التي تنتج وتعمل وتدر ربحا ودخلا لا شك ان في فرق بين هذه الالات والعزله وبين الماكينه التي هي في حد ذاتها تنتج هي ماكينه منتجه نعم والات المحتله كالقدوم والمنشار ونحوهما غير الماكينات والاجهزه التي تنتج وتعمل وتدير ربحا ودخلا. والذي غير ظهورها وجه الحياة في العالم كله. ولهذا أطلق أو أطلق عليه وهذا يكون اسم الانقلاب الصناعي أو الثورة الصناعية. وتوافر الركوب التي اعطوها فيما مضى من الزكاة غير هذه السيارات والطائرات والجواري الملتهات في البحر كالأعلان سفن المشارة الضخمة التي تنقل هذه الأشياء. وأساس المنازل غير محلات الدراسة. محلات الدراسة تؤجب أساسها ومقاعدها ومعداتها للناس. هل يخرج هذا أساس؟ ليس هناك فرق بين الأساس الذي يتخذ الإنسان في بيته في السكنة يفرش ويعيش عليه وبين الشرط الذي يؤجب الأساس للآخرين. فما أخطأ علماؤنا حين قرروا ألا زكاة فيما ذكروا من الأشياء، بل صدقوا بدقة وبصر ما اشترطوه لوجوب الزكاة، وهو أن يكون المال لاذيا فاضلا عن الحاجة الأصلية لصاحبه. أما هذه الآلات فهي الأشياء يعني الأساس الذي في البيت، هذا من الحاجات الأصلية وغير مالي. ولهذا عندنا صاحب الهداية الحكم بعدم الزكاة في الأشياء المذكورة في قوله لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية وليست بمالية أيضا. الأشياء كلها التي ذكروها مشغولة بالحاجة الأصلية لأنها حاجة أساسية وليست مالا نامية كالهذه المستغلات. ووضح ذلك صاحب العناية. طبعا العناية حاسية على الإيه؟ على الهداية. فقال صاحب العناية يعني أن الشغل بالحاجة الأصلية وعدم المناء كل منهما مانع من وجوبها وقد اجتمعا هؤلاء. اما كونها مجهولة فيها فلانه لا بد له من دار يذكرها، لا بد له من سيارة يلبسها، لا بد له من دابة يركبها، ولكن هذه الاحتياجات احتياجات ايه يعني اصلية. واما عدم النماء فلانه اما خلقي نماء خلقي كما في الذهب والفضة، نفس الذهب والفضة يعني هما في حد ذاتهما قيمة لهم يعني نماءه خلقي، واما بإعداد للتجارة وليس موجودين هنا. فعمليه النماء هنا ليست موجوده فيما يتخذ السكنة او الزواج او الالات يعني الالات المشترك وغير ذلك. وعلى هذا اتفق الفقهاء انه لا زكاة في دار اتخذها صاحبها للسكنة، وهذا من العدل والتيسير الذي جاء به الاسلام. وان كنا نرى كثيرا من قوانين الضرائب في الدول المعاصره تعمل الى ضريبه على العقار ولو كان سكنا لصاحبه، اعتقد هذه يسموها العرايس. ولو كان سكنا لصاحبه، وقليل منها مثل التشريع الامريكي هو الذي نص على اعفاء مالك المبنى من الضريبه اذا كان يستخدمه لسكنه. هذا الى ان تعليل فقهائنا لعدم وجوب الزكاه في السور والثياب والات الحرفه ونحوها لانها مشغوله بالحاجه الاصليه وبانها غير ناميه، تدري انها مشغوله بالحاجات الاصليه وغير ناميه. فهذا المفهوم المخالفة يدل على ان ما اتخذ منها للنماء ولغير الاستعمال في الحاجات الاصلية يصبح صالحا لوجوب الزكاة. فبعد ما قرروا ان في هذه المستغلات الزكاة يناقش الان كيف تزكى العمارات والمصانع ونحوها. يقول الاموال النامية التي اوجب فيها الاسلام الزكاة نوعان. الاول نوع تؤخذ الزكاة من اصله ونمائه معا. يعني ايه الاصل والنماء الضرب الهال والايه والربح. والنوع الثاني ما تؤخذ الزكاة من الغلة ومن الايراد فقط مثل ايه الارض الزراعية. يعني الارض الزراعية يخرج على ايه؟ على الغلة فقط وليس على الغلة والارض. فالنوع الاول نوع تؤخذ الزكاة من الاصل ونمائه، من الاصل ونمائه معا، اي من رأس المال وغلته عند كل حول كما في زكاة المادية وعروض التجارة. اذا عروض التجارة من هذا النوع تخرج عن رأس المال وعلى الربح كذلك زكاة المادية. وهذا لتمام الصلة بين الاصل وفوائده وغلاته. ومقدار الزكاة هنا هو ربع العشر يعني 2.5%. النوع الثاني نوع تؤخذ الزكاة من غلته وإيراده فقط، تؤخذ الزكاة من الغلة ومن الإيراد بمجرد الحصول على الغلة دون انتظار الحول. قلنا هل هذا النوع الثاني من حظر الحول؟ لا لا قاعد ايه الحوض، لان المقصود هو مرتبط بايه بحصول الغله. مثلا محطه الغله فحينئذ ايه وقت محطه الغله محطه مثلا محطه الغله والنماء والفائده فتخرج بالزكاه دون انتظار الحوض. سواء كان راس المال ثابتا كالارض الزراعيه ام غير ثابت كنحل العسل. ونختار الزكاة هنا هو العشر او نصف يعني 10% او 5%. فعلى اي اساس تعامل هذه الاموال النامية الجديدة؟ طبعا كما اشرنا من قبل ان هذه مسألة اجتهادية، يعني كما ترون كيف ان تم الاجتهاد بحيث اثبت يعني ان في هذه المستغلات زكاة ورد على البضيقين. فالان مسألة كيف تعامل هذه الاموال، كيف تخرج زكاتها، ما مقدارها، كيف نأخذ منها الزكاة؟ أنأخذ الزكاة من رأس المال وما بقي من غلته كما في أموال التجارة، أم نأخذ من غلته وإيراده فقط كما في الحبوب والثمار والعسل؟ يقول يذكر يعني أن هناك اتجاهين قديمين في زكاة الدور المؤجرة ونحوها من المستغلات. يعني هذا أقرب مثال فيما مضى يعني في العلماء المتقدمين. أقرب مثال القضية التي تناقش فيها وهي الدور المؤجرة التي اتخذ للشراء، شراء عن التأجير. يقول ولعل كثيرا من المستطلين بالفقه ولا يخوضون في أعماقه يظنون أن الدور التي تكرى للناس لأجر ونحوها مما يدر في كل عام أو في كل شهر مالا وإيرادا متجددا لم ينص أحد من الفقهاء على حكم في زكاتها، لأنها لم تكن مما عمت به البلوى وانتشر بين الناس واحتاج فيه إلى حكم حاسم. وهذا التعليل حق، ولكن وجدنا رغم ذلك من فقهائنا من يقول بتزكيتها وإن اختلفوا في معاملتها والنظر إليها. أتعامل معاملة رأس المال التجاري فتقوم كل حول وتؤخذ الزكاة منها ربع عشر قيمتها، أم يغض النظر عن قيمتها وتؤخذ الزكاة من غلتها وإيرادها إذا بلغ نصابا مستوفيا لشروط الزكاة؟ يعني كيف سنعاملها؟ يقول الاتجاه الأول أن تقوم وتزكى زكاة التجارة، أن تقوم وتزكى زكاة التجارة. يبقى إيه هيخرج على إيه بقى؟ على 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 وعلى الرخ معا. فهذا الرخ أو هذا الاتجاه الأول يعامل مالك العمارة الاستغلالية والطائرة والسفينة التجاريتين ونحوها معاملة مالك السلع التجارية، فتسمى العمارة كل عام مضافا إليها ما بقي معه من إيرادها، ويخرج عن ذلك كله 2.5% ككل عروض التجارة. وقد وجد في فقهاء السنة من ذهب هذا المذهب. ثم يذكر رأي الإمام ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى، يقول ففي فقه أهل السنة وجدت هذا الرأي للفقيه الحنبلي أبي الوفاء بن عقيل، وهو عالم قوي الذهن ناضج الفكر خط الاستنتاج. ابن عقيل مشهور بكتاب الفروض، كان مجلد تمام ما؟ نعم نعم حكي هذا. يقول وهو عالم قوي الذهن ناضج الفكر خط الاستنتاج، وقد نقل عنه هذا الرأي المحقق ابن القيم في كتابه. هو كتاب ايه؟ عفوا الكتاب اللي جاي ابن القيم ينقل فيه عن كتاب الفنون او عن ابن عقيل. بداع الفوائد صحيح دائما في بداع الفوائد في الغرار ابن القيم يكثر النقل من كتاب ابن عقيل. وقد نقل عنه هذا الرأي المحقق ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد نقل الموافق المقر، نقل الموافق المقر. قال ابن عقيل مخرجا على ما روي عن الامام احمد في تزكيته حلي الفراء. يعني احنا اذا كان عندنا نص شرعي من كتاب السنة و طبقنا العلة علة الحكم وعممناها على شيء اخر موجود في نفس العلة، فهذا هو الايه؟ القياس. طيب اذا مش رايح انا قيس على يعني في بالنقيط على الرأس شرع للتنمية يعني. لما نقيط وإن كان كلمة نقيط غير صحيحة لكن نستعملها مؤقتا، لما نقيط على خوض للإمام الغنم يبقى ده اسمه إيه؟ تخريج. التخريج يعني كل الإمام فتوى ثم يأتي واحد من مجتهدي المذهب بعد ذلك ويخرج على قول الإمام. هو يعني نقدر نقول إنه قياس على قول الإمام، لكن ما نستعملش كلمة قياس لأن في فرق بين القياس على قول الإمام والقياس على النص. فيختص القياس بالقياس على النص الشرعي، أما على قول الإمام فيسمى إيه؟ تخريجا. تخريجا. يقول قال ابن عقيل مخرجا مخرجا على ما روي عن الإمام أحمد في تزكيته حلي الكرام، حلي الكرام الحلي التي دعاء يعني تؤجر. يخرج من رواية إيجاب الزكاة من حلي الكرام والمواشف أن تجد في العقار المعدي للكرام وكل سلسل وكل كرعات تؤجر وتعد للتجارة. هذا كلام ابن عقيل رحمه الله تعالى، يعني انه قد مهل الإمام أحمد رحمه الله تعالى روي عنه تزكية حلي الكرام لأنها تؤجر. فخرج على هذا ابن عقيل، يخرج من رواية إيجاب الزكاة من حلي الكرام والمواشف، ما أدري كلمة المواشف هل هي جمع ناشطة؟ ربما إذا كانت المواشف تملك حريا فأيضا هي إيه؟ تؤجر وتكري. يقول يخرج من هذا أن تجد في العقار المعدي للكراء وكل سلعة تؤجر وتعجر الإيجار. واضح؟ انظر إلى التحليل هنا، وكل سلعة تعد وتؤجر للإيجار. قال وإنما خرجت ذلك على الحلي لأنه قد ثبت من أصلنا أن الحلية لا تجب فيه الزكاة، فإذا أعد للقراء وجبت كما نعلم المذهب الحنبلي في الحلي إذا كانت للزينة هل فيها زكاة؟ لا، ما ليس فيها زكاة. تقول من أصلنا أصل الحنبلي يعني أن الحلية لا تجب فيه الزكاة، فإذا أعد للقراء وجبت. لماذا؟ لأن في هذه الحالة المال يعد ناميا، يعد ناميا وأيضا ليس الاستعمال في حاجة إيه؟ الأصلية الشخصية. فإذا ثبت أن الإعداد للقراء أنشأ إجابة الزكاة في شيء لا تجب فيه الزكاة، كان في جميع العروض التي لا تجب فيها الزكاة ينشئ إجابة الزكاة. يوضح أن الذهب والفضة عينان تجب الزكاة بجنسهما وعينهما، ثم إن الصيانة والإعداد لللباس والزينة والانتفاع رغبت على إبقاء الزكاة في عينه، ثم جاء الإعداد للكراء فغلب على الاستعمال وأنشأ إجابة الزكاة، فصار أقوى مما قوي على إبطال الزكاة، فأولى أن يوجب الزكاة في العقار والأواني والحيوان التي لا زكاة في جنسها. فهذا ما ذكره ابن القيم وأقره هذا ما ذكره ابن عقيل وأقره ابن القيم تخريجا على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ونحن نقول إن ما ذهب إليه الإمام أحمد من إسقاط الزكاة عن الذهب والفضة إلى استعملها في حلي مباح، ومن إيجابها في الحلي إذا أعد للقراء مذهب قوي، يستند إلى أصل هام في باب الزكاة، وهو ألا زكاة في مال غير نام أو مشغول بالحاجة الأصلية، وإنما الزكاة في المال الجاني وهو الذي يجر على صاحبه كسبا ودخلا. والحلي المباح المستعمل للزينة واللبس مال غير نام ومشغول بحاجة صاحبته، فإذا أعدته للقراء فقد خرج عن ذلك إلى حيز النماء وأصبح صالحا للدخول في وعاء الزكاة. وهو قول لمالك أيضا كما ذكر ابن رشد رحمه الله. وإذا طبقنا هذا على العقارات والأثاث والسيارات والسفن والطائرات والماكينات والأجهزة الصناعية المختلفة اتضح لنا هذا الحكم أن الزكاة فيها إذا كانت للاستعمال الشخصي، فإذا أعدت للكراء وغدا من شأنها أن تجد نماها وربحا فقد غدت صالحة لوجوب الزكاة، والزكاة في هذه الحال كزكاة عروض التجارة نصابا ونخزارا. ومعنى هذا أن مالك العمارة أو الأتوبيس أو الصادرة أو الفندق أو محل الفراشة، المحلات التي تؤجر الخيام والأساس والمقاعد وغير ذلك في الولائم مثلا أو في المناسبات أو أي سلعة تؤجر وتعد للتجارة كما قال ابن عقيل، عليه فرضا كان أو تركا أن يقوم عقارته أو طير فيه تكتيات مثلا او الليموزين او هذه الاشياء، فاذا عرف قيمتها ضم اليها ما لديه من رأس المال النقدي وما له من ديون مرجوة، كما يصنع التاجر في رأس ماله، ثم يخرج ربع عشرها زكاة. ولا يقال ان هذه الاشياء رأس مال ثابت، فيجب ان يعفى من الزكاة كما يعفى الاثاث الثابت في حواليه التجارة. لأننا نقول إن هذه الأشياء الثابتة هنا هي نفسها رأس المال الزاني المُرِل الذي به تجلب المكاسب والأرباح، وإنما يعفى ما لم يكن مقصودا للكسب من ورائه، كالأرض والنباري التي صنع فيها الماكينات الصناعية، لأن الماكينات هي المقصودة بخلاف الأرض والمباني في العمارة والفندق ونحوها، فإن المبنى نفسه هو الذي يجلب الفائدة والمال. ثم يقول وقد اعترض على هذا الرأي بعض الفقهاء الذين يميلون الى التضييق في إيجاد الزكاة، مثل الإمام الشوكاني في الدرر المالية وشارحها الشيخ حسن خان في الروضات النبيه. ولا طب إيه العلاقة بين الشوكاني والشيخ حسن خان؟ بلو؟ في رأي آخر؟ كانوا بارثوا من يقولوا ليس في الحضرات ولا في البقول ولا في أموال التجارة زكاة، وهذا رأي الشوكاني والصديق أن يقول ليس في المستغلات كالدور والدواب التي يكريها مالكها زكاة. يعني إذا كان هم بدأنا على هذا المذهب قالوا إن الحضرات ولا البقول وأموال التجارة ليس فيها زكاة، فأولى أن ينفوا وجوب الزكاة في مال المستغلات. يعني كان قالوا هذا في حدود التجارة مثلا، فلا شك في الأولى أن ينفوا وجوب الزكاة في هذه المستغلات. وجملة ما احتج به في الروضة يرجع إلى شبهتين، إحداهما تتعلق بالمنقول من الخبر، والثانية تتصل بالمعقول من النظر. فأما الخبر فحديث ليس على المسلم في عقله ولا في فرسه طبقا، هذا هو الخبر الذي استدل به سفيان حسن خالد رحمه الله تعالى. طبعا سفيان حسن خالد له فضل كبير جدا على الدعوة الفلاحية خصوصا والدعوة الإسلامية عموما، ان السيد حسن خان تعرفون انه تزوج ملكة ايه؟ من زعماء السلفيين المفروض، تزوج ملكة سهوبة فصار هو الملك معه. يعني الحقيقة لانه لما مكنه الله سبحانه وتعالى يعني سخر كل طاقته وكل وجاهته وامكاناته في طبع كتب السلفيين، فلذلك الشيخ حسن خان له فضل في اخراج كثير جدا من الكتب من عالم المخطوطات الى عالم الطبعات، مثل ابن كثير مثلا اظن مثل نفس الجاري وهكذا. يعني له فضل كثير جدا في انه اخرج كتب من المخطوطات الى عالم الطبعات، ولذلك يعتبر من رواد النشاط التجريبي المعاصر. يعني مش معاصر قوي طبعا، يعني له حوالي قرنين تقريبا رحمه الله تعالى. إذا بالنسبة للخبر الذي اعتمدوا عليه في عدم وجوب الزكاة في هذه الأشياء، الحديث ليس على المسلم في عهده ولا في فرسه طبقا. طبعا أنا ملاحظ الحقيقة أن في تقصير شديد جدا في فهم يعني أمور أساسية تعتبر في تاريخ الدعوة السلفية ومعرفة تراجم هؤلاء الأعلام، هذا شيء مهم جدا أن أنا أكون على معرفة بهذه الأشياء. هي أولى بكثير مما نحفظه عن ظهر قلب مما لا يثمن ولا يغني من جوع. الحديث ليس على المسلم في عقله ولا في فرسه طبقة، وهو يصرف بنفي الطبقة عن فرس المسلم نفيا عاما. انظر شوف ركز عليه، ليس على المسلم في عقله ولا في فرسه طبقة، لو قلت أي فرس عند المؤمن ليس عليه طبقة، وهذا النفي يثمن حالة استغلاله في التجارة أو الشراء. يعني مما يسأله أن الفرس حتى لو استثمره أنه بيأجره مثلا أو بيستغله أي نوع من الاستغلال يضر شلة وفائدة ونعم، بنص الحديث ليس عليه طبقة. هذه الشبهة الأولى. الجواب طبعا على هذه الشبهة أن الحديث حديث ليس على المسلم في عقله أو فرسه طبقة، الذي اخترناه أن نفي الطبقة فيهما إنما كان لأنهما من حوائجه الأصلية، فالعبد يخدمه والفرس مركبه وعقلته للجهاد، ومن ثم اوجب جمهور الفقهاء منذ الصدر الاول اخراج الزكاة عن العقل والفرس اذا كانا في التجارة. بل نقل ابن المنذر الاجماع على ذلك. ولم يقل غير هذا الحديث دون ما فهموه وابتوا به. اما الشبهة الاخرى فهي ان ايجاب الزكاة فيما ليس من الاموال التي تجب فيها الزكاة بالاتفاق كالدور والعقار والزواج ونحوها بمجرد تأجيرها بأجرة بدون تجارة في أعيانها مما لم يدفع فيه في الصدر الأول الذين هم خير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فضلا عن أن يسمع فيه بدليل من كتاب أو سنة. فقد كانوا يستأجرون ويؤجرون ويقبلون الأجرة من دورهم وضياعهم وجوابهم. ولم يخطر ببال أحدهم أن يخرج في رأس الحول ربع عشر داره أو عقاره أو دوابه. وانقرضوا وهم في راحة من هذا التكليف الشاق. حتى كان آخر القرن الثالث من أهل المئة الثالثة فقال بذلك من قال بدون دليل إلا مجرد القياس على أموال التجارة. وقد عرفت الكلام في الأصل يعني في زكاة التجارة فكيف يكون مضل والعود أعواج. يعني يقول إن حتى كان آخر القرن الثالث من أهل المئة الثالثة فقال بذلك من قال بدون دليل إلا مجرد القياس على أموال التجارة. وقد عرفت الكلام في الأصل يعني يقصد إيه؟ تجارة. إذا كان يعني يقول نحن كل ما فينا الأموال هي بتاعت الزكاة في عروض التجارة فكيف بالفرح؟ فهو مستغل بالإقراء والشراء ونحوه يعني ولذلك قال فكيف يقوم الظل والعود وعمل. مع أن هذا القياس في نفسه مختل بوجود منها وجود الفارق بين الأصل والفرح فإن الانتفاع بالمنفعة ليس كالانتفاع بالعينة. وخلاصة هذه الشبهة أن الأصل براءة الناس من المثالين ولم يوجد دليل يوجب الزكاة في هذه المستغلات حتى إن أحدا من السلف لم ينقل عنه القول بزكاتها فضلا عن نص من آية أو حديث. أما القياس على أموال التجارة وزكاتها فعلى فرض التسليم بثبوت الزكاة فيها فقد اختل القياس بوجود الفرق. له الفرق هو أن أموال التجارة وسلعها ينتفع بعينها فتنتقل العين من يد إلى يد بالبيع والشراء بخلاف هذه الأشياء فإنها باقية وإنما يستفاد من منفعتها فحسب. يبقى إيه الباقية؟ لكن إيه يستفاد من المنفعة؟ الجواب عن هذه الشبهة يقول وأما عدم النقي على الصبر الأول ما يفيد إجابة الزكاة في هذه الأشياء فإنما كان لعدم الشيوع الشراء والاستغلال فيها بحيث تعم به البلوى على حد تعبير الفقهاء ويظهر الحكم ويتنقله الرواة. وكل عصر له مشكلته التي تثار ويطلب إبرام حكم في شأنها. ولم تكن هذه المستغلات من مشكلات تلك الأعصار. هنا كان الإنسان يتألم أحيانا الدكتور القرضاوي ينقل عن كتب الشيعة بالذات كتب الزيدية تماما كما يحصل في كتب الشوكاني وتصنيف حسن خان الفتح الشريف. ومعروف ان يعني ذكر مثل هذه المذاهب عن ابناء المبتدعه هذه نكهه اجنبيه عن اهل السنه والجماعه. يعني نحن ما تعودنا ان نسمع مذاهب يعني هذه الفرق وبالذات الشيعه المنحرفون كالرسول الخيران الاماميه الاثني عشريه مثلا او حتى الزيديه وان كانوا اخفاء منهم او الخوارج مثلا. فهذه الرائحه غريبه عن اهل السنه ونحن غير متعودين عليها فلعل هذه من يعني من اثار المناهج المتبعيه عن اهل الازهر حيث يعني في الفقه المقارن بدات نحو هذه المساله وهي او من بدا من بدا بعيد لما فتح موضوع التقريب بين الشيعه والسنه بداوا يتساهلون في حكايه يعني مذاهب المخالفين كالرافضه مثلا. نعم. فانا اتجاوز هذه الاشياء لاننا لا يعنينا كلام اهل الجيران ولا يهمنا في حكايه الخلاف. اما قياس هذه المستغلات على عروض التجاره فربما كان له وجه عند النظره الاولى ان كل من المستغلات والعروض راس مال نام مغل وكلا المالكين تاجر يستثمر راس ماله ويستغله ويربح منه. فكون صاحب العروض ينتفع باخراج عين الشيء عن ملكه وصاحب العماره والمصنع يستثمر او بالغله مع رخاء العين ليس فرقا يوجب الزكاه على احدهما ويعفي الاخر لان كلاهما فيه منفعه كلاهما فيه نفاع. بل قد يقال ان المنتفع باستغلال الشيء مع بقاء عينه في ملكه كمالك العمارة وصاحب المصنع ربما كان اكثر ضمانا للربح وامانا من الخطاره من صاحبه التاجر الاخر الذي يتداول السلع يجد فيها من تنتقل من يد الى يد. هذا ما قد يبدو لاول واحد، ولكن عند التامل يتبين لنا المفارقات الاتي. اولا ان اصدق تعريف لعروض التجاره هو كل ما يعد للبيع من الاشياء لقصد الربح، كما جاء في حديث سمره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يامر ان يخرج الزكاه مما يعد له للبيع، وقد تقدم في زكاه التجاره. ومما لا يخفى ان هذه العمارات والمصانع وما شاكلها لا يعدها مالكها للبيع بل للاستغلال، وانما ينطبق هذا على التجار والمقاولين الذين يشترون العمارات او يبنونها بقصد بيعها والربح من ورائها. فهذه تعامل معامله عروض التجاره بلا نزاع. الذي يشتري العماره او مقاول مثلا يبني العماره من اجل ان يبيعها، من اجل دائما الكراء ليس للتاجير وانما لكي يبيع العماره، تمام. فهذه لا شك ولا كلام انها تدخل في هذه الصوره كلها عروض تجاره، ليست من زكاه المستغلات للتأجير، وإنما هي إيه؟ هذه بلا شك عروض تجارة. ثانيا أننا لو جعلنا كل مالك يستغل رأس ماله ويبتغي نماءه تاجرا، ولو كان رأس المال غير متداول وغير معد للبيع، لكان مالك الأرض والشجر التي تخرج له زرعا وثمرا تاجرا أيضا. ويجب أن يقوم كل عامل أرضه أو حديقته ويخرج عنها ربع عشر العشر زكاة، وهذا ما لا يقبل ولا يكون به أحد. ثالثا أن هذه المستغلات قد يتوقف في بعض الأحيان استغلالها لسبب من الأسباب، فلا يجد صاحب العمارة من يستأجرها، ولا يجد صاحب المصنع المواد الأولية اللازمة أو الأيدي العاملة أو السوق الرائدة، فمن أين يخرج زكاتها؟ إن صاحب العروض التجارية السائلة يعني المتداولة يبيعها ويخرج زكاتها من قيمتها، بل يمكن عند الحاجه ان يدفع الزكاه من عينها كما رجحنا ذلك، ولكن صاحب الدار او المصنع كيف تؤخذ منه الزكاه اذا لم يكن له مال اخر؟ لا سبيل الى ذلك الا ببيع العقار او جزء منه ليستطيع اداء الزكاه، وفي هذا عسر ظاهر، والله يريد لعباده اليسر ولا يريد منه العسر. ومن هنا تظهر قيمه الفرق بين ما ينتفع بعينه كالعروض التجارية وما ينتفع بغلته كالعقارات ونحوها. رابعا يعكر على هذا الرأي من الناحية العملية ان العمارة او المصنع ونحوه ستحتاج كل عام الى تسجيل وتحضير لمعرفة كم تساوي قيمتها في وقت حولان الحول، اذ المعروف ان مرور السنين ينقص من صلاحيتها وبالتالي من قيمتها. طبعا هذا قد يكون فيه نظر من قيمتها في نظر الواقع الان ان الاشياء بتتسع، لكن هذا على اساس ان العماره تكسب يعني مع الوقت وبالتالي تقل قيمتها لعل ما لا يكسب. يقول كما ان تقلب الاسعار تبعا لشتى العوامل الداخليه والخارجيه له اثر في هذا التقويم، ولا شك ان هذا التقويم الحولي تلامسه صعوبات تطبيقيه، ويحتاج اولا ما يحتاج الى مختصين ذوي كفاءه وامانه قد لا يتوفرون، كما ان كل هذا يقتضي جهودا ونفقات تنتقص اخيرا من حصيلة الزكاة. لهذا نرى ان الاولى ان تكون زكاة العمارة والمصنع ونحوهما في غلتهما، وهذا ما اتجه اليه الرأيان الاخران وان اختلف في تحديد نسبة ما يؤخذ من الغلة، هي العشر او نصفه كما في زكاة الزروع والثمار ام ربع العشر كما في زكاة التجارة. هذا فيما يتعلق بالاتجاه الاول الذي اشرنا اليه. اما الاتجاه الثاني طبعا الاتجاه الاول قلنا انها ايه يعني تقوم وتزكى مثل زكاة الايه يعني التجارة، فعمل فيها كفاءة عروض التجارة. الاتجاه الثاني ان تزكى الغلة عند خفضها زكاة النقود. الرأي الثاني وجدناه لبعض الائمة في كتبنا الفقهية فانه ينظر الى هذه المستغلات نظرة اخرى، فلا يأخذ الزكاة من قيمتها كل حول، ولكن يأخذها من غلتها وإيرادها، من غلتها وإيرادها. إذا في هذه الحالة يشترط الحول لأنها تكون مثل الزروع والإيه؟ والثمار. روي عن الإمام أحمد فيمن أسر داره وقرر جيرانه أنه يزكيه إلى مجرد هي حصول المال في يده للامتحان. وفي كتب المالكية ذكر الشيخ زروق في طرح الرسالة أن في المذهب خلافا في حكم زكاة الأشياء التي تتخذ للانتفاع بغنمها كالدور للزراء والغنم للصوت بل تزكين للغنم. وهذا خلاف في أمرين: الأول في ثمنها إذا بيع سعيرها، والثاني في غنمها إذا استفيد. فالقول المشهور في الأول أن يستقبل بثمنها حولا، يعني في ثمنها إذا بيع سعيرها، إذا بيع سعير فيستقبل ثمنها حولا كعروض الكلية اللي هي ممتلكات شخصية إذا بيع. والقول الآخر ينظر إليها كعروض التاجر المحتكر، وحكمه عند المالكية معروف وهو أن يزكي ما يبيع منها في الحال إذا كان العرض قد بقي في ملكه حولا أو أكثر. وهذان القولان يردان في غلة هذه الأشياء وفائدتها، كما أشار إلى ذلك الشيخ زروق وقال انظره في المطولات. والذي يهمنا هنا هو القول الثاني الذي يزكي فوائد المستغلات عند حفظها. كل من قال بتزكية المال المستفاد عند تملكه بلا استيراد حول يقول بتزكية الإيراد اللازم عن استغلال العمارات وإنتاج المصانع وأجرة السيارات والطائرات والأجهزة وأدوات الفراشة ونحوها. وهذا هو مذهب ابن عباس رضي الله عنه ومعاوية كما روي عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري والزهري ومكحول والأوزاعي. حجة هؤلاء عموم النصوص مثل قوله في الرقة ربع الرشد، ربع الرشد. ايضا هناك رأي معاصر ان تزكي الغلة زكاة الزرع والثمر، يعني هو يوافق رأي الثاني في اخر الزكاة من ايه من غلة هذه الاشياء، لكنه يخالفه في المقدار فيؤخر، فانه جعل الواجب هو الرشد او نفسه قياسا على الواجب في الارض الزراعي. وفصل الكلام في هذا الى ان قال في نهاية الكلام، يعني قال ان الرأي الذي ذهب اليه سلوكنا الاجلاء يوافق الاتجاه الثاني في اخذ الزكاة من غلة العمارات والمصانع وفوائدها يعني ارباحها، لكنه يخالفه في مقدار ما يجب اخذه. فالرأي السابق كان عن الواجب ربع العشر اعتبارا بزكاة النقود، وهذا الرأي يجعل الواجب العشر او نصفه اعتبارا بزكاة الزروع والثمار وقياسا لدخل العمارات والمصانع ونحوها على دخل الارض الزراعية. وهذا الرأي هو الذي أختاره لأنه اعتمد على أصل شرعي صحيح وهو القياس، وهو يعني أنه يجعل الواجب العشر أو نصف العشر اعتبارا بزكاة الزروع والثمار وقياسا لدخل العمارات والمصانع ونحوها على دخل الأرض الزراعية. نعم. يتكلم على نصاب الزكاة في العمائل ونحوها، يقول لم يعرض الأساتذة أصحاب هذا الرأي الموضوع النصاب الذي يجب توفره في غلة العمارة والمصنع، لابد من نصاب، يعني هل العمارة فيه أي مبلغ يجب فيه الزكاة أم أن هناك نصابا؟ يقول لم يتعرض الأساتذة لكم يكون هذا النصاب وكيف يقدر، هل يقدر بقيمة نصاب الزرع؟ كم نصاب الزرع؟ 5 أوسق يعني 50 كيلو مصري، هل يعتبر أدنى الحبوب والثمار أو أوسطها أو أعلاها؟ أي نعم. أيضا هل يقدر النصاب بالنقود؟ يعني هل يقدر بالمقدمات 85 جرام من الذهب على اعتبار أن الذهب هو وحدة التحديد لكل العصور؟ لعل هذا هو الأقرب والأيسر، أيسر الأشياء، فإن الشارع اعتبر من ملك هذا القدر غنيا وأوجب عليه الزكاة ولم يوجب على من ملك دون ذلك شيئا من الزكاة. وما دام ملك العمارة أو المصنع يقبض غلة ملكه نقودا فالأولى أن يقدر النصاب بالنقود. أما عن المدة التي يعتبر فيها النصاب فإذا كان لابد من اعتبار النصاب لأنه الحد الأدنى للغنى في نظر الشارع، فما المدة التي يعتبر فيها النصاب؟ فيعتبر بالشخص، فكل غلة شخص اشترط فيها الكبد والنصاب، يعني هذه اشترط ان كل شخص يكون بيجيله نصاب كما فوق طبعا، هل يعتبر مثلا يعني بمعنى انه تضم ايرادات الشهور بعضها الى بعض ويخرج منها الزكاة في رأس الحول اذا بلغت نصابان، ان الاعتبار الشهري له ميزة وهي اعفاء ذوي الايراد القليل من اصحاب الدور المتواضعة الذي لا يبلغ كراها في الشهر نصاعا، ففيه رزق ضد ارغام المال. يعني هذا الحالة اذا كنا نعتبر النصاب بالشهر في ذمة الشهر او الدخل الذي يأتي في الشهر، فطبعا في هذا في رزق من اصحاب الاموال. هناك بعض الاشياء المبالغ المتواضعة او حتى مش متواضعة لكن المزالة على العقود الايجار القديمة مثلا الظلم البين الذي حصل، كل شقة الامام الان هي لو اجرت رجع بالمئات الجنيهات او يمكن بالاف احيانا، وهو بيدفع ايجار حاجة يعني مشكلة. يعني ممكن يكون صاحب البيت في هذه الحالة الدخل الذي يأتي بسيط، لا يبلغ. لو نحسبها في الشهر تكون الدخل تكون ايه؟ بالذات المبالغ القديمة الدخل يكون ضعيف، قد يصل إلى النصاب يعني قيمة ايه؟ 85 جرام ده حوالي 3 جنيه تقريبا. ولكن الاعتبار للسنة أنفع للفقراء والمستحقين. لو اعتبرنا للسنة لأن لو اعتبرناها بالشهر لن تجب الزكاة على كثير من الناس. أصحاب الدور المتواضعة التي يؤجرونها لكن لا يكون دخل يبلغ النصاب. اعتبرناها في السنة لهذا مصلحة لمن؟ للفقراء والمحتاجين. لماذا؟ لما فيه من توسيع قاعدة الزكاة والأبواب التي تجب فيها. إذ في هذه الحال تجب الزكاة على عدد أكبر. فإن ضم دخل الشهور بعضها إلى بعض حتى تبلغ النصاب يدخل في ممول الزكاة عدد أكبر. ولعل هذا الاعتبار هو الأقرب. فإن دخل الفرد كدخل الدولة دائرة يقدر بالسنة لا بالشهر. وقديما كانوا يؤجرون الدورة بالسنة. ولهذا ذكرنا أعضاء الفقهاء الذين قالوا بتزكية المال المستفاد عند حصيله إذا بلغ شراء التجاري السنة نصابا زكي بالحال. إلى أن يكون وبذلك يكون حساب العمائر كحساب المصانع ونحوها حسابا واحدا متشابها، فإن المصانع إنما تصفي حسابها وتعرف صافي إيرادها كل حول لا كل شهر. ثم يكون رفع النفقات والديون من الإيراد الذي اختاره هنا أن الزكاة تجب في صافي الإيراد، أي بعد رفع ما يقابل النفقات والتكاليف من أجور وضرائب ونفقات صيانة ونحوها، وكذلك رفع ما يقابل الديون التي تثبت بحدها. ورفع قدر النفقة هو ما ذهب إليه عطاء وغيره في الزرع والتمر. قال عطاء ارفع نفقتك وزكي الباقي. وهو الذي أيضا هو رشحه ابن العربي في شرح الترمذي. ثم يقول الإعفاء الحد الأدنى للمعيشة. هنا بحث تتم به زكاة العمائر ونحوها. وذلك وحكم إعفاء الحد الأدنى لمعيشة المالك وعياله إذا لم يكن له مولد يعيش منه غيرها. فهل تجب الزكاة في صافي الإيراد السنوي دون أن يقتطع له منه قدر ما يعيش به هو من يعوله في السنة؟ وبتعبير فقهائنا يعني ما يحتاج إليه في حواله الأصلية أن تجد في جملة الإيراد دون إعفاء شيء من ذلك. هل تجب الزكاة في كل الإيراد؟ أم في الإيراد مطروحا منه للحد الأدنى للمعيشة أنا هو وعياله ونفقات الحاجات الأصلية؟ لا ريب أن من الناس من لا مورد لرزقه غير دار يؤجرها أو مصنع صغير يديره بنفسه أو بمن ينوب عنه. وقد يكون هذا المصنع تلك الدار لشيء كبير أو أرملة أو صبي أو صبية أيضا. فهل يترك هؤلاء وأمثالهم نصيب لمعيشتهم وما لا بد لهم منه وتفرط الزكاة فيما بقي أم تؤخذ الزكاة من جملة الإيراد كله؟ إن الذي يتفق وعدالة الإسلامي أن يعطى ما يعتبر حدا أدنى للمعيشة. ما أعرف كلمة عدالة الإسلام؟ إن الذي يتفق وعدالة الإسلام. أعرف كلمة وعدالة الإسلام؟ كلمة عدالة. أيوة يعني إيه عدالة؟ إيه حالتها؟ يا رب. انتقها يعني. منصوبة ها واو هنا واو المعية إن الذي يتفق وعدالة الإسلام. هذا واو المعية خمس صفات. إن الذي يتفق وعدالة الإسلام أن يعفى ما يعتبر حدا أدنى للمعية في تقدير خبراء متدينين، وأن تجب الزكاة في الباقي من إيراد السنة إذا بلغ الإصابات. وهذا بالنسبة لمن ليس له إيراد آخر يكفيه حياته كمعاش أو راتب أو نحوه. ودليل على ذلك أمران: الأول أن الفقهاء اعتبروا المال الذي يحتاج إليه صاحبه حاجة حصرية كالمعدوم شرعا، لأنه ما في مال ما دام ينفق في حاجاته في الأصل. وكفروه بالماء المستحق للعطش. يجوز التيمم مع وجوده لانه مع الحاجة اليه يعتبر معلومة. الثاني ما جاء في الحديث الذي ذكرناها من قبله من امر الخالصين لاتباع النخيل والاعناب بالتأكيد والتيسير على ارباب الصناعة. وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم دعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. اي يعطى من الزكاة هذا القدر توسعة على ارباب الناس وتقديرا لحاجتهم الى الاكل من الثمر ربا. وقد يكون من الافضل والايسر اعطاء ثلث الايراد او ربعه ابتداء روح الاحاديث المذكوره. فهذا فيما يتعلق بزكاة المتغلب. بقي موضوعان هما زكاة كسب العمل والنهي الحرة وزكاة المعدن والرجال. نكمل ان شاء الله فيما ياتي باذن الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.